الدرس الذي مضى بنتابع ما ذكره عبد القاهر في أسباب تأثير التمثيل، وقد قلت في مفتتح الكلام في هذا الباب إن هذا من أخصب وأثرى وأنفع ما كتبه عبد القاهر في هذا الباب، ولو قلت إنه أنفع وأثرى وأخصب ما كتبه عبد القاهر في كتابيه لم أكن متجاوزا الصواب، لأن تحليل أولا، لأن أي فن بلاغي لا يجوز أن يعد ولا أن يعتبر ولا أن يلتفت إليه ما لم يكن له تأثير في نفس سامعه وقارئه، وما لم تكن له القدرة على فتح أبواب النفس للمعنى الذي جاء فيه هذا الفن البلاغي. فوجود التأثير هو الأساس لقبول أي صياغة بيانية جيدة، فإذا وجد هذا التأثير فليس هناك أفضل من البحث في داخل النفس الإنسانية والطبع الإنساني لنتبين لماذا كان هذا التأثير، وما الذي أحدثه هذا الفن في النفس، وما الذي أحدثه هذا الفن في النفس وكيف لاقى عندها قبولا. وذكرنا من ذلك الموضوع الأول اللي هو أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، ثم انتقلنا في الموضوع الثاني وهو الجمع بين المعاني المتباعدة، يعني التقاط الشبه للشيء من غير محلته، ودي عبارة عبد القاهر الجرجاني، التقاط الشبه للشيء من غير محلته، وكما كان أنس النفوس موقوفا على أن تخرجها من خفي إلى جلي، كذلك أنس النفوس موقوف على أن تجمع المتباعدات في رفقة واحدة، أن تجمع المتباعدات المعاني المتباعدة تضم بعضها إلى بعض. النفس تأنس حين تجد الألفة الدفينة في الأشياء التي نراها متباعدة، فإذا أزال البيان هذا التباعد وأحل محله التقارب، هذا التقارب بين المتباعدات، وده مسألة مهمة جدا محتاجة إلى تحليل وتفكير، وعبد القاهر فتح بابها فحسب. إذا استطاع أن يجمع المتباعدات وأن يحدث رحما بينها مع تباعدها، وأن يستكشف هذه الرحم، هذا من شأنه أن تأنس النفس الإنسانية إليه، لأنها تواقة لرؤية التآلف بدل التشاحن، والتحاب بدل التباغض، والتلاقي بدل التنازع. هذا عجيب جدا، هذا تحليل للطبع الإنساني، لأنها لا تأنس النفس للجمع بين المتباعدات إلا إذا كان في طبعها وفي أساس خلقتها النزوع الدائم إلى الألفة، والنزوع الدائم إلى الألفة والتباعد الدائم عن الفرقة، النزوع الدائم إلى التحاف والتباعد الدائم عن التباغض. ولذلك الذي يشعل نار البغضاء بين الناس هو ضد الفطرة الإنسانية. شفت المسائل ازاي؟ يعني الافكار ممكن ان تنتقل من عالم البلاغة الى عالم المجتمع، والذي يطفئ نار التباغض بين الناس هو الذي يتلائم مع الفطرة الإنسانية. وهذا جيد، لأننا حين بأجد أن العلم، علم البلاغة، علم اللغة، علم النحو، بيتجول داخل الطبع الإنساني والنفس الإنسانية، أشعر أنني مع العلم، لأن هو مش بمعزل عن هذه النفس الإنسانية ولا بمعزل عن هذا الطبع الإنساني، وإنما هو ابن هذا الطبع الإنساني خارج من هذه النفس الإنسانية. فالتباعد بين الأشياء لو وقفت تحلله أنت وتفكر فيه أنت، تجد أنك قد تنتهي إلى أن طبع هذه النفس الإنسانية أن ترى التوحد أو الوحدة في هذا الوجود. أنت رأيك؟ في هذا التآلف، لأن التآلف والتعارف والتلاقي والتحاب والتعانق، كل هذا يؤدي إلى الإحساس بنعمة التآلف، بنعمة الوحدانية. يعني كأنها تقول لك الوحدانية هي فطرة النفس الإنسانية. شفت ازاي؟ كأنها ايه؟ ايوه، هي فطرة النفس، لأنها تحب أن تراها في الأشياء. وكأن الواحد الأحد لما صاغ بيده هذا الوجود لم يخلو هذا الوجود من شيء من هذه الايه؟ الوحدانية. كأن هذا الوجود لما صاغه الواحد الأحد لم يخلو هذا الوجود من روح هذه. وهكذا دايما التفكير بيفتح آفاق ويفتح أبواب. وتحصيل العلم من غير أن تضع للنظر والتدبر، هذا أنا قلت لكم أن أبو فتح بن جني كان يستعيذ بالله من أن يحفظ من غير أن يعقل. ما هوش حتى مش قواعد العلم، لا، هو قواعد العلم كان يعقلها بلا كلام، إنما كان يستعيذ بالله من أن يحفظ أن الجمل سمي جملا من الجمال، وأن الناقة سميت ناقة من الأناقة، وأن الذهب سمي ذهبا لأنه يذهب لنفاسته، وأن الفضة سميت فضة لأنها حين تخرج من الأرض يفض عنها. وهكذا علل الأسماء. يعني كان يكره، حتى طبعا كثير من الناس يقولون إن الأسماء لا تعلم، لا، ولكن هو كان يرى أن في شيء عشوائي في اللغة، أنه ليس هناك شيء عشوائي في. وهكذا ابدأ بقى، نبدأ نقرأ.
الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وإذا ثبت هذا الأصل، وهو أن تصوير الشبه بين المختلفين في الجنس مما يحرك قوى الاستحسان.
شفت الكلام؟ حط خط تحت يحرك قوى الاستحسان، ده هي البلاغة. حط خط تحت يحرك قوى الاستحسان. احنا لما درسنا واحنا صغيرين ان من حسن التشبيه الجمع بين الاطراف المتباعدة، كنا بنحس ان احنا بندرس جسد بلا روح. إنما لما أضيف إليه مثل هذا اللي هو إيه عصام؟
إما يحرك قوة
الاستحسان. أيوة يحرك قوة الاستحسان. خلاص دخل ال 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 الكتاب اللي أنا بقرأ دخل في نفسه وبيبحث فيها عن قوة الاستحسان وبيبحث فيها عن الشيء الذي يحرك قوة الاستحسان. هذا شيء عجيب جدا. ده هو دخل في نفسي ليبحث عن خير وأفضل ما أحب أن أجده في نفسي وهو الاستحسان وهو وقوة الاستحسان. يعني ما فطر الله نفسي عليه من قوة تبحث عن الاستحسان. وأي شيء
أحق بالبحث من الاستحسان.
استنى عليها شوي. وأي شيء في البيان أو في الكون يحرك هذه القوة. وأي شيء نعم لأن اللي في البيان له نظائر في الوجود. لأن اللي في البيان يعني البيان صياغة مثالية للوجود. صياغة الوجود فيه المتباعدات والبيان فيه التأليف المتباعدات. كان البيان ايه؟ صيغة مثالية للوجود. وكأن صانع البيان يحاول أن يوجد كونا موازيا لهذا الكون ولكنه من فكر الإنسان. وأن الإنسان لا طاقة له على أن يغير شيئا في هذا الواقع. لسانه هذا يصنع له واقعا على الوجه الذي يحب. انت فهمت كلامي؟ وهكذا. فيقرا يا عصام. فان القضيه كلها ان احنا نفكر. اذا فكرنا ووجدنا الصغير يكبر. اذا فكرنا في العلم وجدنا الصغير منه والقليل منه يكبر. التفكير. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود لما بيقول من أراد العلم فليثور القرآن. قالوا يثور يعني يستنبط. والاستنباط تفكير. فالاستنباط دايما يولد أو يلد. الاستنباط دايما يلد المعرفة. والاستنباط في المعرفة القليلة يلد منها الكثير. وفي المعرفة وهكذا. ده مهم جدا. اللي احنا اللي غاب عن وجودنا. ده غاب عن حياتنا. مش عن حياتنا التعليمية في المدرسة. ده غاب عن كل حياتنا. فاحنا بننتظر لما غيرنا يفكر ويكتب ما يفكر ثم نأتي بنتائجه لنتعلمها. ده في الهندسة، ده في الطب، ده حتى في الأدب، ده حتى في الشعر، ده حتى في السياسة، ده حتى في الاجتماع. انتوا فاهمين كده؟ أمال إيه يا ابني؟ يا أخي خذ الله يرضى عني وعنك. ديت تميمة. سموه تميمة. اسمها ايه؟ تميمة التخلف. ما دمنا احنا معلقين تميمة التخلف. فاهم كلامي؟ اللي هي ان احنا ندع غيرنا يفكر ثم ننقل فكره الينا وننام في العسل وهم لا ينامون وهكذا. فخلص. فما تسألش عن اسباب التخلف. ما تسألش عن أسباب التخلف لأنها أظهر من الشمس الطالعة. المفروض تكون المدارس أماكن لاستنفار العقول. الجامعات أماكن لاستنفار العقول. كل شيء على الأرض يستنفر العقل الإنساني. هذا هو التقدم. كل شيء على الأرض ينيم العقل الإنساني أو يضلل العقل الإنساني أو يخرب العقل الإنساني أو يروع العقل الإنساني يبقى ده التخلف، ما تسألش عن أسبابه. التخلف لا يسأل عن أسبابه. اقرأ يا ولد يا عصام.
وإذا ثبت هذا الأصل وهو أن تصوير الشبه بين المختلفين،
يا ترى أنتم مستوعبين أنا عاوز أقول إيه؟ أحيانا الدرس ده لقاء أهل العلم بينتج أشياء أجل من المسألة التي اجتمعوا إليها. بينتج إيه؟ أجل من زي اللي أنا قلت لكم على هذه. الواجب أن يكون كل شيء مثير للعقل. المدرسة مكان لإثارة الفكر، لاستنفار الفكر. الجامعة مكان لاستنفار الفكر. ولا يمكن استنفار الفكر إذا كان حوله خطوط حمراء، لا يمكن، لأن الفكرة لا يحلق في منطقة محصورة، وإنما لابد أن يكون حرا طريقا يقول ما يشاء فيما يشاء. خالق الإنسان قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع أن الإيمان حق لا كلام فيه، والكفر باطل لا كلام فيه، ولكن الله ترك الحرية للإنسان لأن يأخذ يحلق في أي أفق يشاء. فما تأتيش أنت يا زيد بن عمرو وتقول لي والله لا تتحرك إلا في هذه الخطوة، ده غير طبيعي. سواء كان زيد بن عمرو هذا أستاذ يفرض عليك نطاقا معينا من التفكير، أو كان مؤلف كتاب، أو كان ما كان. المطلوب هو مش كده، المطلوب هو 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 فتح الآفاق للعقل الإنساني ليضل ثم يهتدي بعد الضلال. ليه؟ وربما لا يضل حتى إنه إن ضل كان هداه بعد الضلال هدى أهدى. كان إيه؟ أنا بقول لكم وخلاص، وأنا شايف حاسس إنكم أنتم أقرأ وأنا بدي أعصب بس خلاص، عشان ما نموتش وإحنا سكتنا عن كلمة حق تقال. ما ندخلش القبور ونحن شياطين خرص، لأن دي مصيبة، لأن دي مصيبة. حتى ولو تتكلم في الهوى، لأن المسماء اقرأ يا ولد.
وإذا ثبت هذا الأصل وهو أن تصوير الشبه بين المختلفين في الجنس مما يحرك قوى الاستحسان ويثير الكامن من الاستظراف، فإن التمثيل أخص شيء بهذا الشأن.
دايما أنا بأقف عند العبارة ذات العمق البعيد، زي ما وقفت عند إيه؟ يثير من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وهنا يثير قوى
يثير الكامن من الاستظراف.
شفت يثير الكامن من ايه؟
من الاستظراف.
شوف خد بالك، يثير. انا بقف عند العبارة دي ليه؟ لانها تدلني على ان عبد القاهر استخرجها من العمق الذي تعبر عنه. استخرجها يعني وجد صور هذا الضرب من التمثيل تثير الكامن عنده من الاستحسان، وتثير الكامن عنده من الاستغراب، فعبر عما وجد. فإيه؟ فعبر عما وجد. وخير ما يسمعه منك طلاب العلم أن تعبر لهم عما تجد، وليس أن تعبر لهم عما تحفظ. إنما وجدت الشيء لسانك ينقله إلى قلوبهم كما وجد في قلبك، وهكذا. وإحنا ليه فسدنا في التعليم؟ وإحنا ليه فشلنا في تعليم أبنائنا؟ لأننا نعلم بالأفواه، وتقول أفواه لأفواه، والعقول والقلوب مشغولة بما هي مشغولة به. إنما وربنا حذرنا من الحكاية دي، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم. وشر القول وشر العلم ما علمه لسان للسان، إنما خير العلم ما نقله قلب إلى قلب، وهكذا تربي بني آدم، لأنك أنت لما تدخل منطقة القلب والفؤاد دخلت منطقة صناعة الإنسان. فالذي أدخلني في هذا أن عبد القاهر يعبر عما وجد وليس يعبر عما حفظه، وأنا بجي حفظ كلامه وقرره. عشان كده كلامه يخرج من لساني منطفئا، لأنني حفظته، إنما يخرج من لسانه هو متوهجا لأنه وجده. كلامه يخرج من تحت قلمه لماذا؟ وجده، ويخرج من تحت لسانه منطفئا ميتا لأنني لا أجده، وهكذا. فحاولوا أنكم تكونوا شيء، وأن تلقوا الله وقد صنعتم في هذا الوجود خيرا، أن تلقوا الله وقد صنعتم في هذا الوجود خيرا. يلا أيوة. وبعدين سيدنا رسول الله في حديثه العجيب المسكت، عيش ما شئت واعمل ما شئت فإنك مجزوم به. خلاص انت اعمل ما شئت، شفت ازاي؟ شفت الحرية؟ ها؟ شفت الحرية؟ اعمل ايه؟ ماشي. بس اعمل حسابك، بس اعمل حسابك انك ملاقي، اعمل حسابك انك ملاقي. فيا ويلك لما تلاقي بين يدي ربك صحيفة ليس فيها الا شوية نفاق وشوية اكاذيب وشوية ندالة وشوية خساسة وشوية تضليل وشوية اكاذيب. الله، مصيبتي السودة دي. طب وما الذي اوقعني في هذا الموقف المخزي المدل؟ غير كده تجد صحيفة تنجدك بصدقك، بصدق لهجتك، بإيمانك بحقيقة، بأنك لم توجه عقلك ولا قلبك إلا للذي يمتلك ناصية القلب والعقل. شيء تاني. قوتك في هذا الوجود راجعة إلى الوجهة التي تتجه إليها، إلى الوجهة. فما دمت تتجه إلى الله فيما تقول وفيما تفكر وفيما تعمل فأنت قوي. إنما إذا اتجهت إلى أبو زيد الهلالي، ده مش ما الله أعلم بحكايته، تفهم كلامي؟ ولذلك وهكذا. يلا اقرأ يا ولد. فده الأصل، احنا في بيوت الله، ولا يجوز أن نتكلم في بيوت الله إلا بما يرضي الله. سفالة لما أكون في بيت الله وأتكلم بما يغضب الله، ولا ما تسمعي دي ندالة، يعني أطلع برا هنا وأقول ما يغضب. إنما ما دمت في داره فمن حقه علي أن أقول ما يرضيه. يلا ودارهم. يلا
فإلى أخص شيء بهذا الشأن وأسبق جار في هذا الرهان وهذا الصنيع صناعة.
ده بقت هو إيه؟ بقت أسبق شيء في هذا الرهان، والكلام ده الكلام الجليل ده اللي هو الفن الأول، الإيه؟ المقتدر على جمع المتباعدات وتأليف المختلفات، المقتدر على بعث الرحم المدفونة في ضمير الأشياء، لأن الأشياء بينها رحم، لأنها كلها خلق خالق واحد، لأنها
كلها خلق خالق واحد.
ثم تفرقت وتنازعت. فالعبقرية الرائعة، عبقرية الشاعر الرائع والمتكلم المبين، هي التي تنفض هذا الغبار عن هذه الأشياء المتباعدة وتبحث في أغوار الأشياء عن الرحم الجامعة. قلت إيه؟ تبحث إيه؟ هو هذا. لو انت فسرت التشبيه لتلامذتك بغير هذا، يبقى انت من ذوي الحاجات الخاصه. تبقى انت ايه ما انتش يعني صح انت استاذ وبتهز كتافك بس ده مش فدعك فدعك. فكأن عبقرية أخص جار في هذا الرهان وكذا وكذا كأن عبقرية هذا الصانع لهذا الباب هي أنه ينغل في ضمير الأشياء حتى يجد الرحمة الجامعة بينها فيجعل هذه الرحمة الجامعة بينها سبيلا إلى تأليف المختلف فيجعل هذه الايه تفهم كلامي هذا هو يقرأ يا صاحب.
وهذا الصنيع صناعته التي هو الإمام فيها
أيوة.
والبادئ لها والهادي إلى كيفيتها
نعم.
وأمره في ذلك أنك إذا قصدت ذكر طرائفه وعد محاسنه في هذا المعنى والبدع التي يخترعها بحذقه والتأليفات التي يصل إليها برفقه ازدحمت عليك
يا سلام.
جانبيك
يا سلام.
فلم تدري أيها تذكر ولا عن أيها تعبر
يا سلام.
كما قال إذا أتاها طالب يستامها تكاثرت في عينه كرامها.
طبعا أنا أفهم من هذا الكلام شيئا أنا إيه لابد لا شوف لابد أن أقرأ كل مقروء قراءة ثانية لابد إيه؟ أنا أفهم من هذا شيء وهو شيء بسيط جدا جدا ولو فعله أصغرنا لكان قد وضع قدمه على درب هذا الشيخ الجليل هو إيه؟ أن عبد القاهر قبل أن يمسك بالقلم ليكتب هذا الكلام العالي النفيس كان بين يديه من صور التمثيل الكثير جدا جدا والمتنوع جدا جدا والمختلف جدا جدا وأنه بقي زمانا يدير عقله وفكره في هذا التمثيل وبعدما أشبع نفسه من كثرته وتنوعه إلى آخره أمسك بالقلم وكتب هذا الذي ذكره عصام ها هي يبقى هذا يبقى عبد القاهر مش عبقري لا ده شغال تفهم كلامي ها؟ ها عبد القاهر ايه مش عبقري انما ايه شغال انما شغال جمع صورا كثيرة من التمثيل وعكف واسكنها في قلبه وقام وقعد بها وتفكر فيها وهو على محطة الاتوبيس اظن ما كانش عنده اتوبيسات وقام وقعد بها حتى إذا ما أحس بأنه اقترب منها وإذا ما أحس بأن قلمه أصبح مستطيعا أن يعبر عنها أمسك بالقلم وكتب الذي كتبه الرسول بس الفرق بينه وبين واحد زي حالاتي هو إن أنا مشتغل عندي سؤال جاهز زيد كالأسد وحجة كالشمس في الظهر عاوز أتكلم عن التمثيل أقول إيه يعني أحجة وعاوز أتكلم في التبجان زيد كالأسد أنت بتفهم كلام أنت في المثال أنت في المثال بس إنما ده شغل تاني ولذلك أنا دايما أحب أتأكد إن ما فيش عبقرية ما فيش عبقرية موجودة على فراش النوم ما فيش عبقرية إيه؟ إنما العبقرية بنت الكد ورشح الجبين كما كان يعبر هؤلاء العلماء ها بنت الإيه ورشح الإيه عتم شفت كلمة رشح الجبين دي عبارة مهمة شوف معناها إيه الكد والعمل إلى آخره حينئذ تتفتح مسائل العلم لأن العلم مش كل من هب ومن دب إنما العلم له طبقة معينة العلم له طبقة معينة تقوم عليه وتؤمن به وتعمل له إلى آخر هذه الأشياء فدي الطبقة بذلت وبعدين زي ما قلت لكم أكثر من مرة شهد الله أنه والملائكة مش معقول حيبقى أول العلم مع الحق وملائكته سبحانه وتعالى وهم نايمين وهم نايمين ولا فاهمين كلامي؟ لا 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 دولت ناس دولت ناس كدوا لأن طلب العلم عبادة كدوا في العبادة وكدوا في الزلفة وكدوا في القرب من الله إلى آخره. يلا
وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب؟
شفت إزاي بقت يعني بقت هنا بقت إيه هنا البيان ما جمعش المتباعدات المعقولة ها ما جمعش الم... لا ده اختصر ها
بعد ما بين المشرق والمغرب
ضم مشرق يعني صنع وجود آخر ليس فيه مشرق في الشرق ومغرب في الغرب وإنما المغربان تعانقا وتلاقيا. قلت أنا بيصنع عالم هو شايف إن الشرق شرق والغرب غرب هو مش عاوز كده عاوز يشوف الشرق والغرب متعانقين فبيصنع كده. ولذلك دايما كنت في أول أيامي أفكر في كتب القصة فألاقيه مثلا يلد البطل حين يريد الكاتب أن يولد هذا البطل ها؟ ويموت البطل حين يريد الكاتب أن يموت هذا البطل وينتصر هذا البطل حين وينهزم الله. لقيت القلم ده مالك ناصية الوجود مالك ناصية الوجود وإن هذه القصة هي عالم مخلوق من شبات هذا القلم ليس من خلق الله ليس إيه تم كلامي وإن كان سبحانه وتعالى يخلقكم وما تعملون إنما هو الله سبحانه وتعالى ترك القلم ليصنع لنفسه عالما كما يحب بس هو عالم إيه موجود في الحبر الأسود وانتهت المسألة موجود إيه أو انتهت المسألة. يلا
ويجمع ما بين المشئم والمعرق
طيب المشئم يعني ذاهب إلى الشام والمعرق ذاهب إيه إلى العراق
وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص الماثلة
أيوة الممثلة بالأوهام يعني العقلية المعاني العقلية يلا
وينطق لك الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم ويريك الحياة في الجماد.
شوف أنت اقرأ ثانية عصام بقت الأوهام والله
وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص الماثلة.
شفت صناعة البيان ها؟ شفت إيه صناعة البيان يعني بيريك للعقل صورة حسية واللي بعدها ايه
والاشباح القائمه
طب
وينطق لك الاخرس
عجيب شفت ازاي بقى ده شفت ازاي انا بقول نصنع عالم هو تاني الاخرس لا ولكن البيان ينطق لك يصنع لك العجائب يصنع لك الايه وده سر دهشة النفس الإنسانية من البيان لأنه يريها غير المألوف لأنه ايه يريها أخرس ناطقا وجمادا متحركا حيا وهكذا. يلا
وينطق لك الأخرس
خد بالك يعني أنت مش معقول أن عبد القاهر تكلم بهذا دون أن يكون بين يديه صور نطق فيها الأخرس وصور انتقلت فيها الأوهام إلى كذا إلى أخرس. يلا
ويعطيك البيان من الأعجم
الله
ويريك الحياة في الجماد
شفت إزاي
ويريك الفئام عين الأضداد
بس ده أظن بقت ده القمة بقت يعني الحياة في الجماد والتئام عين الأضداد ده مجتمع بين المتباعدات ده احنا تجاوزنا الجمع بين المتباعدات الى المتضادات تفهم كلام ولا؟ فأنت لازم تقرأ الكلام ده واحدة واحدة وتتعقله وتفهمه عشان تتعلم. يلا.
فيأتيك بالحياة والموت مجموعين.
الله، شفت ازاي العجب بقت. هو هنا هو هنا ما جمعش بين المتباعدات، ها؟ ده جمع بين المتضادات، ها ها.
والماء والنار مجتمعين.
تفضل يا سيدي.
كما يقال
يعني لاحظ حاجه، يلاحظ انك انت لما تكون بتحب تفكر، ها، لما تكون بتحب تفكر تقدر تقول والله هو يريني عالم مخترقا لقوانين المألوف. يريني عالما مخترقا ومتجاوزا لقوانين المألوف وماضيا على سنن آخر غير السنن المألوف. فليس من المألوف أن نرى الموت والحياة مجتمعين، ولكننا نرى ذلك مألوفا في البيان، وأن نرى الماء وأن نرى وهكذا. يعني زي ما قلت لك أنك أنت تحاول أنك أنت تتمثل ما تقرأ. يلا.
كما يقال في الممدوح هو حياة لأوليائه،
أيوة،
موت لأعدائه.
ده جيد جيد.
ويجعل الشيء من جهة،
هو بقت بيعطيك يعني صور بقص، يعني أصلا لما قال لك الحياة والموت مجتمعين فده شيء مدهش، فقال لك لا مش بعيد ولا حاجة. لا انت بتمدح واحد بتقول هو حياة وموت لأعدائه، وفيه واحد موت لأعدائه وموت لأوليائه، فالمسائل مختلفة، فالمسائل تفهم كلامي وهكذا.
ويجعل الشيء من
يعني في الشرخ، يا في الايه في الشرخ. يلا.
ويجعل الشيء من جهة ماء ومن أخرى نارا.
نعم.
كما يقال أنا نار في مرتقى نظر الحاسد ماء جار مع الإخوان. وكما يجعل الشيء حلوا مرا.
شوف لاحظ أن أنا قلت لك أنه لا يتكلم بما سمعنا إلا إذا كان بين يديه وافرة كثيرة من الشواهد، وكل عمله أنه تأملها ووسطها، أنه تأملها بس انتهى. ده مدهش لك لأنك نايم، ده مدهش لك لأنك نايم. وأنا بقول إن دي مش عبقرية، لا ده عمل، ده اكتساب، ده جهد، دي مشقة. وإن أي واحد تائه ضل نفسه لو صبر هذا الشيخ هيكتب كما كتب هذا الشيخ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العقل والفكر لجيل دون جيل ولا لقبيل دون قبيل، وإنما دي من عطاياه ووزعها على عباده. ولا يظلم ربك أحدا، بس شوفوا عمل إيه واشتغلت، شوف عمل إيه واشتغلت بس. يلا. إنما أصدقائي ده عايش في حياة إنسانية، نايم وبعدين يشوف الناس قالوا إيه، وبعدين يتكلم بما يتكلم به الناس، ثم يوصف هذا الببغاء بأنه هو متنور وأنه هو مفكر وأنه 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 وأنه. فأنت عاوز تبقى مفكر ولو عن طريق الببغاء، تفهم كلامي؟ وعاوز تبقى أنت متنور وهكذا. في الحياة يعني لابد أن يتغير، لابد أن يتغير. أنا أكره ذكر اليهود لأنهم الأعداء الذين لا شك فيهم، الذين لا شك فيهم، بس يعجبني أنهم كانوا ولا يزالون يرفضون أي فكرة تدخل عليهم من خارج حدودهم. لابد أن يصنعوا أفكارا، ولو كان صاحب الفكرة يهودي من بني جلدتهم ولكنه لا يسكن أرض إسرائيل. هذا الكلام. وأنا كنت لاحظت أن لما أقيم الحصار على العراق، ها، لما إيه فبدأ الطوائف من علماء العراقيين يصدون حاجة البلاد بعقولهم وصبرهم، فظهرت نوابغ وظهر علماء وظهر وظهر، وحدثت طفرة شديدة جدا جدا، اللي هم بعد الكلام اللي هم هربوا، اللي هم العلماء اللي كانوا يقول عليهم علماء متميزين جدا جدا. ولكن قبل ما تتم العملية كان كل شيء مقضى عليه، فهم كلامي؟ قبل ما تتم عملية ايه؟ عملية الولادة الحقيقية للأمة، قبل أن تتم ايه؟ الولادة الحقيقية للأمة، فكان كل شيء مقضى. يلا.
وكما يجعل الشيء حلوا مرا، عصابا عسلا، وقبيحا حسنا، كما قال.
شفت شفت بس أصل الإشكال مذبحة المعرفة الغفلة. السكين الذي تذبح به المعرفة هو الغفلة. اقرأ تاني يا ولدي عصام اللي انت قلت ده.
وكما يجعل الشيء حلوا مرا،
شفت ده حلوا مرا، لاحظ ان دي شيء غريب، يعني اختراق زي ما قلت انا، زي ما قلت انا، هو بيصنع عالم اخر، اختراق يعني اخترق القوانين المألوفة. يلا.
وصابا عسلا وقبيحا حسنا.
اظن اللي انا قلته لا يشك فيه، وهو ان الرجل امامه طوفان
من الشواهد،
وان الرجل ليس عبقري، وانما قرأ هذا الطوفان ووصفه. ولو انا جبت الطوفان ده لطالب في الكليه وقلت له اقرا هذه المجموعه من التمثيل واكتب لي عليها، ما فيش اكثر من هذا، قل انه جعل الشيء حلوا مرا، وقل انه جعل الشيء كذا كذا، اظن لن يعجزه ذلك. يلا.
كما قال: حسن في وجوه أعدائه أقبح من ضيفه رأته السوام. ويجعل الشيء أسود أبيض في حال. كنحو قوله: له منظر في العين أبيض ناصع، ولكنه في القلب.
إحنا كل القصة إن إحنا مع الجمع بين المتباعدات والمتضادات والمتناقضات، وأن التمثيل هو الباب الأولى بأن يجمع هذا التضاد وهذا التلاقي. احنا في كده أدركه. يلا.
له منظر في العين أبيض ناصع، ولكنه في القلب أسود أسفع.
نعم.
ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة ضده.
أيوة.
غرة بهمة، ألا إنما كنت أغر أيام كنت بهيمة.
أيوة.
ويجعل الشيء قريبا بعيدا معه، كقوله: دان على أي،
يعني غرة بهمة، ألا إنني كنت
أغر يوم كنت بهيمة.
أيوة. هو أراد بياض الرأس وسواد الشعر، أراد البياض والسواد. غرة اللي هي اللي هي الشيب، بهمة اللي هو السواد. أنا كنت أغر، الغرة الحقيقية
أيام
كنت شابا. يلا. أدل المعاني.
ويجعل الشيء قريبا بعيدا معا، كقوله: دان على أيدي العفاة وشاسع، وحاضرا وغائبا، كما قال: أيا غائبا حاضر في الفؤاد سلام على الحاضر الغائب، ومشرقا ومشرقا مغربا، كقوله: له إليكم نفس مشرقة إن غاب عنكم مغربا بدنه، وسائرا مقيما، كما يجيء في وصف الشعر الحسن الذي يتداوله الرواة وتتهاداه الألسن، كما قال القاضي أبو الحسن: وجوابة الأفق موقوفة.
الشعر يعني الشعر اللي هو بيقول إنه هو إيه اللي هو إيه
وجوابة
اللي قبلها إنه هو
له إليكم نفس
الذي
يستسير به الركبان.
لا، اللي قبلها يقول يجعله مرتحلا مقيما.
نعم.
يجعله إيه؟ يلا.
له إليكم نفس مشرقة إن غاب عنكم مغربا بدنه، وسائرا مقيما، كما يجيء في وصف الشعر الحسن.
أو ده سائر ومقيم، يعني القصيدة في الديوان وتسير بالركبان.
كما يجيء في وصف الشعر.
كلامي يعني أصل المسألة إيه؟ القصيدة في الدواء. كلنا عارفين إن القصيدة في الدواء. بس هو فطن إلى أنها محفوظة وتتهاداها الألسنة ويستعذبها الناس وتسير بها الركبان. فجعل من هذا القصائد التي في الديوان معرفة تقرأ وتفهم. هي هو الشعر مقيم ولكنه يسير بالركبة. يلا أردت أن أقول فكر في الأشياء القريبة والمبتذلة والتي هي في متناول الناس جميعا. ها فكر في الايه في الأشياء القريبة المبتذلة والتي هي
في متناول الناس جميعا
تصير بفكرك علما. تصير بفكرك علما زي ما احنا هنا كده. الديوان القصائد في الديوان. ولكنه لاحظ أن بعض هذه القصائد استحسنها الناس وتناولتها ألسنتهم واستعذبتها نفوسهم فصاروا يرونها ويرددونها وتأثير مع الركبان. لأن العرب لما كانوا برحلوا كان الشعر هو إيه؟ الشعر هو الـ هو الـ هو الـ المريح لهم والصوت الذي يعينهم على تحمل مشقة الأسفار. بس 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 هذه المسألة كلها. يلا
كما يجيء في وصف الشعر الحسن الذي يتداوله الرواة وتتهاداه الألسن كما قال القاضي أبو الحسن وجوابة الأفق موقوفة تسير ولم تبرح الحضرة.
طبعا هو أراد تسير ولم أراد التضاد أراد الجمع بين أنها تسير ولم تبرح. أراد أن يضع يدك على هذه العجيبة العجيبة التي هي أن ترى الضد مجتمعا مع الضد وأن ترى الشيء موصوفا بالضدين. أن ترى إيه؟ الشيء موصوفا بالضدين كأن تراه نارا وماء تراه حاضرا غائبا تراه وهكذا. هو يريد أن يطبع في نفسك أن يطبع في نفسك هذا الحدث الرائع الذي يحدثه البيان في هذا الوجود. يريد أن يطبع في نفسك هذا الحدث الرائع الذي يحدثه البيان الإنساني والروح الإنسانية ونزعة النفس الإنسانية في هذا الوجود. هذه النزعة التي تجعلها تجمع بين ليس المتباعدات وإنما المتضادات وأن تجعل الشيء غائبا حاضرا وأن تجعل الشيء مقيما مرتحلا وأن تجعل الشيء مشرقا مغربا مشئما معرقا إلى آخر هذه الأشياء. هو الآن درس اليوم كله عبارة عن عجائب صنعها البيان. هذه العجائب التي صنعها البيان محورها وقطبها الجمع بين المتباعدات. يلا ما لا يشتمل الجمع ما لا يشتمل ضم نشر الوجود. ضم ايه ضم نشر الايه كمان مره ضم نشر ايه لانه حينتهي في قبضة واحدة والأرض جميعا قبضته المرتحل والمقيم والمشئم والمعرق والكذا والكذا إلى آخر إلى آخر. يلا
وهل يخفى تقريبه المتباعدين وتوفيقه بين المختلفين وأنت تجد إصابة الرجل في الحجة وحسن تخليصه للكلام
أيضا شد نفس المعنى يعني نفس المعنى نفس عبد القاهر الآن الذي ينطقه
تأمله
الذي ينطقه وفرط الشواهد الذي ينطقه وتأمله في وفرط الشواهد الذي بس هو هذا يلا
وأنت تجد إصابة الرجل في الحجة
أيوة.
وحسن تخليصه للكلام
نعم.
وقد مثلت تارة بالهناء ومعالجة الإبل الجربة به
أيوة.
وبحزب أيوة. حصاب اللحم
أيوة. يعني نحن نقول فلان يضع الهناء مواضع النقب، الهناء اللي هو بت 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 تطلى به الإبل الجربة، ما القطرات موضع النقب يعني في المكان الموضوع، في المكان الموضوع، ونقصد بذلك معنى أنه يصيب مفاصل الحق. شوف عجيب جدا جدا، أين إصابة الحجة؟ أين إصابة مفاصل الحق من القطران والجرب؟ شفت إزاي؟ الذي يريكه عبد القادر، الذي يريكه عبد القادر، وهذا شيء عجيب، إنما أنت بتتلقاه وأنت نايم، فهو مش عندك، ليس عجيب، لأنك أنت ما دمت نمت فلن تعجب من متعجب، فلن تعجب مما يثير العجب، فلن تعجب مما يثير العجب. وهو والعلم ليس إلا أن تقف عند الشيء الذي يجب أن تتوقف عنده، وأن تعجب من الشيء الذي يثير، حتى العلم، مش العلم النظري، حتى العلم العملي. لا هو يلا أنت فاهم كلامي؟ فهو العقل الحي هو الذي يتوقف عند المحطات التي يجب أن يتوقف عندها العقل. العقل الحي هو الذي يجب، هو الذي
يتوقف عند المحطات
التي يجب أن يقف عند العقل. فهنا اقرأ
وأخرى بحز القصاد.
شوف فده مذهل جدا، ده مذهل جدا أنك أنت تجمع بين إصابة مفاصل الحق في البيان، بين ايه؟
بين إصابة الحق في البيان.
انت انك تجمع بين ايه؟ إصابة ها؟ شو تتأمل هذه العبارة، مفاصل الحق بالبيان، تجمع هذا مع القطران والنقب والجرب. عجيب. دي 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 دي, دي, دي ما رحلة رفيعة المستوى. لأنها جمعت بين أشياء لا يتصور الجمع بينها، رحلة مباركة، رحلة مباركة، لأنها جمعت بين أشياء لا يتصور الجمع بينها. فأنت لما تأخذها كده الجمع بين المتباعدات وتقفل الباب، يبقى أنت عليك العور، يبقى أنت بتقتل المعرفة، أنت بتقتل المعرفة، لأن هو فيها مثل هذا. عبد الخير يقول لك تأمل، واحد يجمع بين إصابة العقل للحجة وبين كامل يا ولد يا رصاه.
وأخرى بحز القصاب اللحم وإعماله السكين.
والله دي أسهل شوي، أعماله السكين واستخراج اللحم اللي أنتوا عارفينه، يعني اللي أنتوا عارفينه، يعني اللي هو زي ما تقول التشفيع بشكل بدقة شديدة جدا جدا جدا. ده رابطه بإيه؟ بإصابة الحج. يلا.
وإعماله السكين في تقطيعه وتفريقه في قولهم يضع الهناء مواضع النقب.
هاي الأولى ديت.
ويصيب الحزة.
أيوة يصيب الحزة. شفت إزاي؟ إذا تكلم وأصاب قلنا أصاب الحزة، ونقلنا الإصابة للمواطن الحق إلى عمل القصاب، أصاب الحزة، وهكذا. بس يعني الحقيقة، يعني أنا بأعذر إن إحنا ما بنشوفش حد أصاب الحزة. تفهم كلامي؟ أنا بأعذر الجيل، لأن لو الجيل سمع الكلمة أصابت الحزة هيكون أفضل من ألف درس زي درسي هذا. ها؟ لو أن الجيل رأى رجالا أصابوا مفاصل الحق وقالوها، أفعل في نفسه من ألف ساعة بدرسها أنا في ضواف المغرب. فهم كلامي؟ فإنما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة. يلا.
ويصيب الحز ويطبق المفصل، فانظر هل ترى مزيدا في التناكر والتنافر على ما بين طلاء القطران وجنس القول.
أهو ده كلام عبد القادر بقت اللي هو خلاص، هو خلص الأمثلة بس بيراجع المراجعة النهائية، والمراجعة النهائية ديت أي واحد فينا يكتبها، أي واحد فينا هيقول انظر هل تجد إيه. يلا يا عصام،
ها؟ هل ترى مزيدا في التناكر
في أبعد من هذا يا خلق الله، في أبعد من إصابة الحجة والقطران، في أبعد من كذا إلى آخره. يلا،
على ما بين طلاء القطران.
أنا أريد أن أقول إن العلم الجليل البعيد الرائع النافع الذي يدرس للأجيال بعد الأجيال منذ 1000 سنة لم تنشئه عبقرية، لم بعبقريتها، وإنما أنشأه الكد والعمل والسهر والجمع والشغل، وأن هذا الوجود لا يرقى به إلا الكد والعمل فمن كلام ما فيش عبقريات يا ناس. حتى أنا قرأت مرة إن أينشتاين سئل عن العبقرية، قال هي ما تزيدش عن 5%، و95 شغل، بس شغل، إنما أنت بتنام وتحلم، عسى الله إنه يجي لك واحد في الحلم يعلمك العلم. نام يا حبيبي نام، تفهم كلامي؟ والنظم السياسي عاوز الحكايه دي، عاوز تنام وتبح لك جسحم بس ما عادش فيه، انت فاهم كلامي؟ يلا،
هل ترى مزيدا في التناكر والتنافر؟
شوف يا ولد، من اراد ان يتقدم فليس امامه الا ان يستنفر العقول الى اقصى درجه، وان يستنفر الطاقات الى اقصى درجه. لن تتقدم البلاد خطوة إلا إذا استنفرت كل عقول أبنائها، واستنفرت همم كل عقول أبنائها، وتقدمت بقلب واحد ودرجة واحدة وهدف واحد نحو عزتها وعزة أوطانها. إنما ما دوم يتقاتلون انقبلوني بقى إن شاء الله. يلا أبشر بطولي، خلص مربع نايم وانتوا انبتوا
ومن له الا
يلا تبين كلام ولا يلا.
هل ترى مزيدا في التناكر والتنافر على ما بين طلاء القطران وجنس القول والبيان؟
انا من المؤمنين بان مشكله التعليم اوضح من الشمس، مشكله التخلف اوضح من الشمس، مشكله الفقر اوضح من الشمس، كل هذا الذي ينجزه العمل، وقل اعملوا، وقل ايه اعملوا، بس اعملوا بس. يلا،
ثم كرر النظر وتأمل كيف حصل الائتلاف، وكيف جاء من جمع أحدهما إلى الآخر ما يأنس إليه العقل ويحمده الطبع، حتى إنك
شوف لو... خد بالك، حتى يأنس إليه الطبع، يعني القطران لما تحطه مع الحكمة وفصل الخطاب، ها انت فاهم يعني الايه القطران، ها يأنس إليه الطبع. ليه؟ لان انا قلت لك ان الله فطر النفوس تواقة الى ان ترى الرحمة بين الاشياء، وان تباعدت وان اختلفت وان تنازعت وان تضادت، لان البغضاء ضد الفطرة الانسانية، والألفة والألفة هي الايه الفطرة الإنسانية، ولذلك هو ده الأمر الطبيعي، تطمئن القلوب، ألا بذكر الله بس تطمئن القلوب، فاطمئنان القلوب إنما يكون بمثل هذا. وقلت لك إن الرائع 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 هو الذي يحل الألفة والمحبة محل التباعد والتباغض، هو الذي ايه هذا هو. ولذلك قالوا الحكيم هو الذي يطفئ النار المشتعلة، الايه
الحكيم هو
الذي هو النار المشتعلة، والأحمق
الذي
يشعل النار تحت الرمادي وميض نار ويشك أن يكون له درام، يطلع الدرام وخلاص. يلا، تقولين كلام الله. البلد احنا مش البلد، الحياة الإنسانية محتاجة الوعي، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة إنسانية طبيعية إلا بوعي، وعي صادق، وعي صادق، وعي صادق. يعني أقول للصواب صواب، وأنا لا أريد إلا أن أثبت الصواب، وأقول للخطأ خطأ، وأنا لا أريد إلا أن أحذر أن يقول لسانك كلاما موالاة لفلان أو معارضة لله. هذا كذب وهذا زور، وهذا هو الذي ستجده بين يدي الله، ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير، وده مش خير بقى. المهم أن ده يقول ما يقول وليس له هدف إلا إحقاق الحق، وليس له هدف، لا أميل شمالا ولا أميل يمينا، إنما الحق له طريق واحد بس، انتهى المسألة. وتلقى الله على هذا، وتلقى الله على وليس هناك سداد لبلاد العالم، المتقدم هو ده طريقه. اللي ربنا قاله سورة الأحزاب، قولوا قولا وقولوا قولا
سديد،
جعل صلاح الأعمال مرتبا على القول السليم، وفساد الأعمال بمنطوق المخالفة الكذب والنفاق والدجل، ولا وإن أنا بقى أتكلم لحساب زيد وإنت بتتكلم لحساب عبيد، والخراب اللي بيحصل فيه في الأوطان دي.
حتى إنك لربما وجدت لهذا المثل إذا ورد عليك في أثناء الفصول، وحين تبين الفاضل في البيان من المفضول.
شفت، وحين تبين، حين لاحظ بقى، أفهم من هذا أنه قال ما قال ليضع بين يدي الموازين التي بها أبين كم يا عصام الفاضلة من المفضول، كأنه هو بيدربني على تمييز طبقات الكلام، على معرفة طبقات الكلام، وأن الكلام يعلو بعضه فوق بعض، وأن الكلام يعلو بعضه فوق بعض، وأن ثمة مرقب إذا وصل إليه الكلام بلغ حق الإعجاز، وأن ثمة مرقب وتجاوز الطاقة البشرية، لأن الإعجاز هو هذا، الإعجاز هو الكلام أو أي شيء يتجاوز الطاقة الإنسانية، ويستحيل أن يكون منها، ويستحيل زي خلق الأشياء، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وزي البيان، يعني كأنه يقول لك إن الجملة القرآنية هي شيء خارج عن الطوق، كخروج خلق الأشياء عن الطوق. اقرا كده انت بتقول ايه.
حتى انك لربما وجدت لهذا المثل اذا ورد عليك في اثناء الفصول وحين
انا بقول ايه ده عبد القاهر هنا بيعطيني دوره علميه تدريبيه لاعرف الفرق بين كلام وكلام، لاني اذا عرفت الفرق بين قفا نبت وأمن أم أوفى كنت مهيئا لأن أدرك الفرق بين قفا نبكي والبقرة. إذا عرفت الفرق بين إيه؟ بين قفا نبكي وإيه؟ وأمن أم أوفى كنت مهيئا لأن أدرك الفرق بين قفا نبكي والإيه؟ وسورة البقرة. عد العبارة تانية يا ولدي عصا.
حتى إنك لربما وجدت لهذا المثل إذا ورد عليك في أثناء الفصول وحين
حط خط تحت إذا ورد عليك دي. كمل اقرا العبارة.
وحين تبين الفاضل في البيان من المفعول،
حط خط تحت تبين، خطين مش خط واحد، تبين الفاضل من الله في البيان
من المفضول.
لان انا حقول لك كلمه ثانيه مهمه جدا مؤسسه على هذه الكلمه. كتاب اسرار البلاغه الذي نقراه مقدمه لكتاب الاعجاز الذي كتبه تحت عنوان دلائل الاعجاز. انا قلت ايه؟
كتاب اسرار البلاغه الذي
نقراه مقدمه. لا كلام في هذا، لأنك إذا دربت على معرفة الفاضل والمفضول في الشعر استطعت أن تدرك الفاضل الذي ليس فوقه فاضل، الذي هو كلام الله المعجز، الذي هو كلام الله المعجز. وأن معرفة طبقات الكلام توطئة لمعرفة الكلام المعجز، وبدون معرفة طبقات الكلام لن تستطيع مطلقا أن تدرك. ولذلك بتعتبر دراسة الشعر وبيان الفروق بين شعر وشعر ومعرفة أن شعرا أفضل من شعر، ده جزء أساسي في علم الإعجاز. ده ايه؟ ها؟ في علم الإعجاز، في علم الإعجاز. وكأن علم الإعجاز مؤسس على هذا العلم الذي هو سميه نقد الشعر، سميه معرفة طبقات الكلام، سميه معرفة أجناس المعاني كما تحب. هذا هو الطريق. ولذلك عبد القادر ما بيكتبش عبثا، إنما يكتب هذا ويقول لك هذه الجملة في إطار حديثه عن التمثيل ليبين لك ليبين لك
الفاضل في البيان،
لينقلك معه إلى دلائل الإعجاز الذي يقول لك في أوله ويطيل: أنا هنا أبحث معك عن الشيء الذي به أعجز هذا القرآن الكريم. أي شيء كمنا الإعجاز فيه؟ هل كان إعجازه في ألفاظه؟ هل كان إعجازه في معانيه؟ هل كان إعجازه في كذا وكذا؟ بعد ما تدربت يا مولانا وأخذت أنت شهادة التدريب على معرفة تحليل للبيان، على معرفة إيه؟ تحليل البيان، تعالى بقى نحلل هذا الكلام الجليل، الكلام الإلهي، علشان نعرف إيه اللي فيه ليس في كلام البشر. عشان إيه؟ تفهم كلامي؟ لأنك أنت آمنت بأنه كلام الله، بس أنت لازم تعرف ما هو دليلك على أنه كلام الله. هتقول لي أنت دليلي أن العرب عجزوا، أقول لك بس بين، أنا معك، بس بين لي عن أي شيء عجزوا، عن الذي أعجزهم، عن إيه؟ وبهذا يصح إيمانك، وبهذا إيه؟ يصح. وهكذا وهكذا العلم يدخل بك من باب لباب، يفرغ من المسألة، مش علشان يقول لك اطول كتاب ونام، وإنما يقول لك أنت الآن مهيأ لأن تدخل
كتابا آخر،
بابا آخر وكتابا آخر. فهم كلامي؟ هذه الناس اللي اشتغلت، هذه الناس، هذه العلماء اللي صنعوا أمة قادرة على أن تحمي أرضها وعرضها. تفهم كلامي؟ ها؟ وده هم اللي، وده هو اللي كان يعني طبقة من العلماء. أعجبني جدا علي بن عبد العزيز لما كان بيقول إيه: ولم أقضي حق العلم. أيوة، ولم أبتذل لأخدم، لكن أهم هم دول اللي على العين والرأس، مش خدم الخدم، هم دول إيه ان الامه حطتهم فهم كلامي اللي هم كانت كلمه واحده منهم تغير اشياء كثيره، لان كان كلامهم يقول بقدر لاخدم من لاقيت لكن لاخدم. نعم انت جدير بان تخدم، ويستحيل ان يكون مثلك خادم. فهم كلام الله يا أجل. انت واعين استكنت لان تتزوق، لان تتزوق هيبه اهل العلم. استنى علي شوي، انت طويل اللسان ليه هذا يا شريف؟ لان تتزوق اذا تزوقت هيبه اهل العلم كنت جديرا بان تتزوق علمهم، لأن العلم كانوا يقولوا إيه؟ إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فإذا كان فضيلة الشيخ كذاب أو منافق أو مهبب بألف هباب، أكيد أنت ممكن تحضر درس إذا كنت عندك بزين، إذا كنت عاوز تتخرج على في المدرسة دي. تفهم كلامي؟ إذا كنت تريد إيه؟ أن تتخرج في مدرسة المدحين والكذابين وبتوع جلا فمن كلام الله اقرأ ودي عصا.
حتى إنك لربما وجدت لهذا المثل إذا
فأنا من المؤمنين بأن معرفة سير العلماء هي في مكان ومكانة معرفة علم العلماء. أنا قلت إيه؟
معرفة
لا شك في هذا، لأن العلم إذا لم ينشئ إنسانا نبيلا فلا كان ولا كان ولا كانت مجالسه، فلا كان ولا كانت مجالسه. العلم الذي ينشئ الإنسان النبيل ما كانت سير العلماء بتدلني على أن علمهم نافع لأنه أنشأهم رجالا متميزين، تدلني على إيه؟ بس إنما العلم الذي يصنع كذبة لا إحنا في غنى عنه، إحنا في غنى عنه، لأنه مش علم جبريل، وإنما تأويل باطل لعلم جبريل، وإنما هو إيه؟
تأويل باطل.
يلا.
حتى إنك لربما وجدت لهذا المثل إذا ورد عليك في أثناء الفصول وحين تبين الفاضل في البيان من المفضول قبولا، ولا ما تجد عند فوح المسك ونشر الغالي.
الله شوف الحس بقت هذه حتة خاصة بعبد القادر، هو مش قبول. أنا ممكن أقول تجد له قبول، إنما ما بقدرش أقول العبارة دي.
ولا ما تجد عند فوح المسك،
ما بقدرش إلا إذا كنت كذاب. تفهم كلامي؟ لأن أنا ما وجدتهاش، أنا وجدت له قبول، إنما القبول بتاعي والاستحسان ما وصلش لدرجة أنني أسوي بين إدراكي للأريحية البيانية التي جمعت بين الحجة والقطران
كفوح المسك
إلا إذا كنا إحنا بنقول كلام من غير حساب. إحنا ممكن نقول كلام من غير حساب، بس الغريب إن الله خلق النفس الإنسانية لا 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 تصغي للكلام من غير حساب، وبتعرفه بطبعه. شفت إزاي؟ ها؟ وبتعرفه إيه؟ بطبعه. ولذلك قالوا ما كان من الخلق
وصل،
وما لم يكن من الخلق لم يصل إلى الخلق. مين اللي بيعرف؟ هو فيه كلام مكتوب عليه إنه من القلب، لأنما الطبع السامع يدرك أن هذا من القلب ويدرك أن هذا ليس من القلب، وهكذا. فإذا سألت الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوب طلابك لما تقول، يبقى أنت تسأل سبحانه وتعالى أن يهيئ نفسك أن إيه؟
أن يهيئ
نفسك لأن يقبل منها العلم، أن يهيئ نفسك لأن يقبل منها العلم. يلا.
ولا ما تجد عند فوح المسك ونشر الغالية، وقد وقع ذكر الحز والتطبيق منك موقع ما ينفي الحزازات عن القلب ويزيل أطباق الوحشة عن النفس. وتكلف القول في أن للتمثيل في هذا المعنى المدى الذي لا يجارى إليه والباع الذي لا يطاول فيه كالاحتجاج للضرورات.
لاحظ أن بعد ما أشبعنا لاحظ أنه يقول إيه؟ أن تكلف القول في هذا ملوش لازم، لأنه معلوم علم ضرورة كالاحتجاج
للضرورات.
بعد إيه بقى؟ قال كده بعد إيه؟
أشبعنا بشوي.
بعد ما أشبعنا، تفهم كلامي؟ بعد ما أشبعنا بيعلمك، علم الأولاد وأبصر لهم من ذكر الشواهد، وأبصر لهم من 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 بيان حقائق المعرفة، ثم قل لهم هذا من المعلوم عند ضرورة. هذا إيه؟
من المعلوم يعني.
طب ما دي سيدنا بعد عدلك ساعتين بتعلم فينا إيه؟ نبوا من المعلوم عند ضرورة. لا لا لا، هو معلوم عند ضرورة، ولكن لا بد من إحيائه وغرسه في القلوب. يلا.
وكفى دليلا على تصرفه فيه باليد الصناع وإيفائه على غايات الابتداع أنه يريك العدم وجودا.
شفت ده حرز احتنه، ما انت بتقول يا مولانا ان هو علم ضرورة وشبعتنا. لا، هو عاوز ينتقل لحاجة تانية بس خلال الدرس القادم. عاوز عصا
انا
الساعة كم دلوقتي؟
الساعة
لا انا تعبت. اثنين واحدة انت خلص.
ها ها
ها ها ها ها ها
ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها من 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 زملائكم ومن الحريصين على هذا المجلس هيناقش في الدكتوراه ان شاء الله يوم
رسالة ماجستير ان شاء الله يوم السبت القادم الساعة 11 في قاعة زكي يماني في دار العلوم.
فقعد زكي اليماني في الدرب.
الساعة
كام؟
الساعة
11.